الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم الشرور التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها الفتن وكثرتها، ولذلك كان العلم بها من الدين، وهو يزيد إيمان العبد. فكيف يزيد إيمان العبد بمعرفة الفتن؟ يزيد إيمانه بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنها وقعت كما وصف صلى الله عليه وسلم، وأنها تقع، وأنها ستقع أيضا كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يزيد في إيمان العبد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد العلم بها، وهو الأهم، العمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من وصايا حين وقوع الفتن، وكيف تكون سبل النجاة منها. فالفتن لها أحكام خاصة، فهي سنن قدرية يقدرها الله عز وجل، تقع في أزمنة متتابعة. وهذه السنن القدرية قد قضي فيها بأحكام شرعية خاصة تقضي على الأحكام الشرعية العامة. فالفتن لها أحكام دون وقت غير الفتن. وإذا علم المؤمن هذه الأحكام الشرعية التي في وقت الفتن، فإنه يعلم حينئذ متى يسكت ومتى يتكلم ومتى ينعزل ومتى يخالط الناس لينجو بدينه من الفتن. لأنه كما هو معلوم، العلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يعلم الإنسان الأحكام الشرعية في أي أمر كان قبل أن يخوض في هذا الأمر بلسان أو بيد. فالفتن هي جمع فتنة، والفتنة هي كل ما يمتحن الله عباده به من الخير والشر في الأقدار والمقادير المفرحة والمحزنة، النعم والابتلاء بالمصائب، هذه من الفتن. وكذلك، وهذا الامتحان بالمصائب والنعم ليبلوهم ويختبرهم، أيكونون ممن يشكر النعمة ولا يكفروها، أم ممن يجحد ذلك ويتسخطون في حال المصائب المقدرة. وكذلك الفتنة فيما يختبرهم الله عز وجل فيه من الأوامر والنواهي الشرعية ليبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا كله يطلق عليه الاختبار أو الفتنة أو الافتتان. ثم قد تطلق الفتنة على المكروه الناتج من هذا الامتحان، يعني إذا ابتلي العبد بالنعمة فكفرها، فكفره يسمى فتنة، ليس فقط الابتلاء بل الناتج المكروه يسمى فتنة، سواء الكفر، الشرك، الإثم، المعصية، هذه كلها تسمى فتنة. ثم قد تطلق الفتنة أيضا على ما يؤول إليه الناتج هذا من العقاب في الدنيا أو العقاب في الآخرة، كما قال الله تعالى في العقاب في الدنيا، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن تصابون بعقوبة في الدنيا بسبب ما حصل من معصية منكم. وكذلك ما يؤول إليه العقاب في الآخرة، كما في قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا إطلاق الفتنة ومعناها وعلى أي شيء تطلق. لكن الفتن تدخل على العبد من بابين عظيمين، وهما يرجعان إلى ما تقدم لكن يرجعان إليه بتفصيل. الباب الأول باب الشبهات، الشبهات في الدين التي يشبه بها أعداء الدين من الطعن في أمور الغيب، من الطعن في الله أو في العلم بالله والعلم باليوم الآخر والعلم بالملائكة وبالنبيين والعلم بكتاب الله بالقرآن وبكتب والعلم بالأنبياء والعلم بالقدر خيره وشره. هذه الأمور الغيبية التي جاء الإيمان بها واجبا على العبد المؤمن تأتي الشبهات عليه من أهل البدع أو من أهل الكفر فيشبهون على العبد فيها فيبتلى وينخدع فيضل من باب الشبهات، أو يفتن العبد من باب آخر وهو باب الشهوات بسبب الشهوات فيضل بشهوة تغريه شهوة خلف شهوة فيعصي الله عز وجل ثم يضل عن دين الله من هذا الباب. وهذين البابين قد ضل فيهما الأمم قبلنا، اليهود والنصارى هم أعظم من حدثنا الله عز وجل عنهم في كتابه وعن ضلالهم، وأن ضلالهم إما اتباع للظن أو ما تهوى الأنفس. اتباع الظن هو إيش؟ الشبهات، وما تهوى الأنفس الشهوات. طيب الذين ضلوا من اتباع الظن هم النصارى، تخبطوا وعبدوا الله على جهل فضلوا وكفروا وقعوا في الشرك وعبادة المسيح وعبادة الصليب. والذين ضلوا عن علم ولكن لشهوتهم وبغيهم من؟ اليهود، هم يعلمون الحق لكن لا يريدون أن يذهبوا إليه لشهوتهم ولهواهم. وأما النصارى يريدون الحق لكن لا يعرفونه لجهلهم واتباعهم الشبهات وتخبطهم. فالله عز وجل برأ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الطائفتين، ونحن نتعوذ من سبيلهم ومن طريقهم، ونسأل الله طريق الذين أنعم عليهم، فنتعوذ من طريق المغضوب عليهم وهو الضلال بسبب الشهوات وترك الحق مع معرفتهم إياه، أو الضلال من طريق الشبهات كحال النصارى. والله برأ نبيه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل ضلال من؟ النصارى، ولا غوى غواية اليهود. فضلال النصارى عن جهل وغواية اليهود عن علم ولكن بسبب شهوتهم وهواهم. وهكذا يضل الناس إما بسبب الشهوات والهوى يقدمه على الدين ويقدمه على العلم الحق، أو يضل بسبب الجهل وعدم معرفة الحق. وهما ما ذكر الله عز وجل في كتابه أن الإنسان تحمل الأمانة فضل من هذين البابين. يقول تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمتى انتفى عن الإنسان الجهل؟ كيف ينتفي عنه الجهل؟ بالعلم. لذلك قلنا العلم قبل القول والعمل، ولا يمكن أن يولد الإنسان عالما، لا بد أن يتعلم ويسأل أهل العلم الذين سبقوه في العلم ويتعلم ويحضر دروس العلم ويعرف دينه حتى يتقي الله على علم، لأن الجاهل لا يدري ماذا يعمل. فالجهل يرتفع بالعلم النافع، العلم الصحيح وهو الوحي، كما قال تبارك وتعالى عن نبيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كتاب وسنة، لأن الله أنزل على نبيه السنة كما أنزل عليه القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، يعني سنته صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، ولذلك الله عز وجل أمر نساء نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. قال أهل العلم آيات الله القرآن، والحكمة لا يصح أن تكون القرآن، لأن لا يأمر الله أن يقول اذكروا آيات الله واذكروا آيات الله، هذا لا يصح، هذا ينزه عنه العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين؟ إذن الحكمة هذه مغايرة للآيات. فما الذي كان يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال في السنة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قريش نهتني أن أكتب كل ما تقول، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، فلا تكتب كل ما يقول حتى في الغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وراوية الحديث من الصحابة، يقول: ما أحد أحفظ مني لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فمن اتبع الوحي المبين الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتبع العلم النافع ورفع عن نفسه الجهل. والأمر الآخر الذي يرفع عن الإنسان الظلم، أنه قال: إنه كان ظلوما جهولا. فالجهل قلنا يرتفع بالعلم النافع، طيب الظلم يرفع بالعمل الصالح بالتقوى، بأن يعمل بما علم من علم النافع، لهذا يرتفع عنه الظلم والجهل الذي اتصفت به الأمم السابقة من اليهود والنصارى، أن يكون الإنسان ذو علم نافع وعمل صالح. والعمل الصالح لا بد أن يكون على جادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يسبقه العلم النافع، وإلا لو عمل من غير علم لتخبط كتخبط النصارى، ولو علم ولم يعمل لكان كاليهود الذين تركوا العمل. وبعد ذلك إذا علم العلم النافع والعمل الصالح يأتي هنا الصبر على العلم النافع والعمل الصالح، والصبر على الدعوة إليهما، إلى العلم النافع والعمل الصالح. وإذا صبر على العلم النافع والعمل الصالح وصبر على الدعوة إليهما فقد اكتملت عنده أبواب السعادة كلها، ولم يعد عنده خسران، بل كله كمال وخير وحسنات، كما أخبر الله عز وجل في سورة العصر: التي لو نزلت على الناس لكفتهم، لو لم يحج الناس إلا بها لكفتهم، كما قال الإمام الشافعي، وهو قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جميع جنس الإنسان في خسارة، الإنسان في خسارة. طيب يا ربي، من الذي ليس في خسارة؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين لا خسران عندهم وهم أهل السعادة التامة. أما مدخل الفتن هذه، لما عرفنا أبوابها الشبهات والشهوات، مدخلها على الإنسان، كيف تدخل هذه الشبهات والشهوات عليك أيها المسلم؟ المدخل هو هذا السمع وهذا البصر، هما ما يدخل منهما على قلبك، ما تسمعه وما تراه، لأن العلم الذي ينتهي إلى القلب لا يكون إليه سبيل إلا من الأسماع أو الأبصار، وإلا فالله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الأشياء الثلاثة جعلت لنا لكي نشكر الله عز وجل فنعلم بها، وإلا نحن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء. طيب لا نعلم شيء، كيف نعلم؟ نعلم بهذه الثلاث: بالسمع والبصر اللذان يصبان إلى القلب، فهو يقايس ما رآه على ما لم يره، ويقايس ما سمع من الأخبار يقايس عليها مثلها مما جاء بعد. فبهذه الثلاث تدخل عليك العلم النافع أو يدخل عليك الشبهة الباطلة من سمعك أو بصرك. فمن حمى سمعه وحمى بصره عن أي حرام وجعلها في الحلال وفيما يرضي الله، ولم يبصر إلا ما يحب الله ولم يسمع إلا ما يرضي الله، فإنه قد حمى قلبه عن أي شبهة كانت. أما إذا أعطى سمعه لكل ما يشبه به أهل الكفر ويسمع كل شيء ويقول أنا لي عقل وأنا أستطيع أميز، ويقدم على سماع الشبهات أو سماع الشهوات أو النظر إلى الشبهات وقراءتها أو النظر إلى الشهوات فإن القلب يمتلئ بهذه الأشياء وليس يكون عنده من الوحي ونور الوحي ما يدفع هذه المصائب التي دخلت عليه، فلا يكون عنده من الإيمان والعلم النافع ما يدفع هذه الشبهات، ولا عنده من العمل الصالح ما يدفع تلك الشهوات، فحينئذ تتمكن الشبهة منه أو الشهوة منه، فيكون كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، كلاهما منكوت فيه، إما بياض أو سواد. لأن المتقي الذي يبتعد عن الشبهات ويرفضها ولا يسمعها، أو يبتعد عن الشهوات ولا يأتيها من المحرمات، فهذا ينكت فيه نكتة بيضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة قط، وفي لفظ: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا، أو قال: أسود مربادا. مربادا يعني الذي اختلط سواده ببياضه حتى لا يميز بياضه من سواده، كالكوز مجخيا يعني مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوب إذا أخذته وقلبته هكذا، هل يستقبل ما يستقبل أي شيء تضع فيه؟ لا يستقبل شيء حتى تعيده إلى حالته الأولى. فيقول: كالكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إن كان إنكار هذا المنكر يوافق هواي أنكرته، فصار ليس لله ولا طاعة لله، لكن لأجل أنه خالف هواه. فانظر إلى الهوى كيف أهلكه لما أنكر منكرا صحيحا، ولكن لأجل هواه وليس لأجل الله، فبطل عمله. وكذلك إذا أمر بالمعروف لأجل هواه وليس لله بطل عمله. يقول حذيفة كما في رواية أخرى ليست في الصحيح بعد هذا الحديث كما في مستدرك الحاكم وغيره بسنة الصحيح، يقول: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، إذا حدث فتنة في الشبهات أو في الشهوات، فلينظر إلى ما كان يراه حلالا صيره حراما، أو ما كان يراه حراما صيره حلالا، فليعلم أن الفتنة أصابت. يعني اليوم مثلا كان يقول: الغنى حرام، الموسيقى حرام، ثم بعد لما كثر الناس سماعهم وغيره 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 وكثر اللج والعجن في هذه المسألة، جاء قال: والله أنا أشوف أنها لا بأس بها، ما ليست حرام. كيف انقلب؟ بسبب انفتن. وإلا الأدلة التي بالأمس والتي وقع عليها أهل العلم الكبار من قديم وهم يحرمونها هي هي ما تغير، لكن تغير الشخص لكثير ما حدث له من الفتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي أقوام من أمتي كما في صحيح البخاري يستحلون الخمر والحر، والحر يعني الزنا، والحريرة والمعازف، يمسخهم الله قردة وخنازير، وفي اللفظ الآخر يكونون عند علم، في الحديث نفسه في أوله يكونون عند علم يعني جبل، يأتيهم صاحب حاجة فيسألهم حاجته، يقول: عد إلينا غدا، فيبيتهم الله فيضع العلم عليهم الجبل، يحمل الجبل ويوضع على هؤلاء الذين قد استحلوا الحرى والزنا والخمر والحريرة والمعازف. كيف يستحلونها؟ يستحلونها بتحريف الكلم عن مواضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة، قال: يسمونها بغير اسمها. مثل لو جاءك أحد وقال: هناك شراب يعني منعش يجعل الإنسان مبسوط مرتاح كذا، وسألك بهذا السؤال، وبعضهم يحرمه، لا هذا ما ظاهرة ليس في شيء، فينبه الآخر ويقول: لا، هو يقصد يفرح هذا الخمرة، يجعل يضحك من غير وعي، فغير اسمها وسماها شراب روحي، سماها شراب مفرح، من هذه الكلمات التي غير الاسم فتغير معه الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون يعني أنها حرام، فيستحلونها يعني يشتقون لها التأويلات الباطلة فيحللونها ويقولون هي حلال، هذا معنى كلمة يستحلون، لا أنهم يعصون يفعلون معصية يرتكب معصية، هذا لا، يعلم أنها حرام وارتكب معصية، لكن يستحل يعني يخترع لها شيئا تأويلا باطلا فيقول أن هذا حلال. ولذلك حذيفة يقول: فليعلم أن الفتنة أصابت، إذا رأى ما كان حراما حلالا أو حلالا كان حراما. ولذلك في وقت الفتن بهذا المعيار الذي بينها حذيفة رضي الله عنه اللي هو خبير الفتن، كان أهل العلم يقولون من نصح لنفسه فلا يتعرض أحد للفتنة لا بلسانه ولا بيده، كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يدخل فيها لا بلسان ولا بيد، ويبتعد عن مواطن الفتنة، ولا يغتر بما عنده من العقل والذكاء. يقول أنا أشاهد مثلا هذه القنوات وما فيها من شهوات أو شبهات، أنا معي عقل أستطيع أن أردها. الذي ذهب إلى الفتنة بنفسه هذا أوشك أن ينفتن، أما من تحام عنها وفجأته في وجهه فهذا أوشك أن ينجو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر فتنة وأعظم فتنة وهي فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقول لأذهبن إليه وأقول أنت الدجال الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيرى ما بعث الله على يديه من الشبهات فيتبعه ويترك دينه. ليس الخبر كالمعاينة، هو كان عنده علم أن ذاك هو الدجال، ثم لما جاءه وذهب وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، يفر منه، فجعل هذه القاعدة في أعظم فتنة، وهي في كل الفتن: لا تذهب إلى الفتنة بقدمك، لكن إذا فجأتك الفتنة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا فجأك الدجال فاقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها نجاتك منه، يعني استعن بالله واقرأ آيات الله واذكر الله عز وجل وقل آمنت بالله ورسله أعوذ بالله منك، واقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنه لا تضرك فتنته. وكذلك الفتن الأخرى إذا فجأتك فتعوذ بالله واصرف عنها. أما أن يجلس الإنسان ويقول لا أنا ذكي وأفهم، جاءته شبهة ثم لصقت في قلبه ثم بدأت هذه الشهوة الشبهة تقلبه حتى مرق من دينه فألحد وكفر بالله عز وجل. ووجدنا في هذه العصور المتأخرة من يتابع مثل هذه القنوات وهذه الجوالات التي قربت جميع الفتن، حتى أصبح الإنسان يحملها في يده في جهاز صغير ينظر إلى ما يشتهي من شهوات أو شبهات قربت له. التقي من يحاول أن يزكي نفسه بأن يجتنب الشبهات التي فيها والشهوات، وألا يفتح إلا على خير يتعلمه في دينه أو شيء يستفيد في دنياه، لا بأس أن يستفيد منها شيء في دنيا، لكن لا يقبل على ما فيها من شهوات أو شبهات في الدين. فلذلك يقول حذيفة رضي الله عنه مبينا أن العقل لا يكفي والذكاء لا يكفي في دفع الفتنة، قال: ما الخمر صرفا، يعني خالصا خمر لم يخلط بشيء، بأذهب لعقول الرجال من الفتن، يعني إذا جاءت الفتنة تزيغ عقول الرجال أشد من إزاغة الخمرة الخالصة لعقل شاربها، لأن الذي يتعرض لها وليس عنده تلك الحصانة ولا عنده ذاك العلم وذهب بنفسه يتعرض لها فهذا أوشك أن يهلك نفسه، لأن الفتنة تأتيك من هنا كلمة من هنا كلمة ثم يقال هل تحسن من الناس، مع الناس، الناس كلهم يسوون كذا، يلا مع الناس مع الخيل يا شقرة ما قالوا في الأمثال. فقال ابن مسعود لما قيل له إذا قالوا لك في الناس أسوة فقل لا أسوة لي في الشر، يعني في الشر لن أتسي بأحد من الناس، إنما الأسوة في الخير، فإذا رأيت الناس مثلا يتقون الله ويعملون الصالحات نعم لك أسوة بهم، مثل ما إذا جاء رمضان تشوفهم يصلون وكذا يخلك أسوة بالناس هؤلاء التي تصلي وتقوم رمضان، فصلي مع الناس، فالأسوة في الخير، كما قال في الحديث الآخر الذي يرويه ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم فإن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وأشد ما تكون الفتنة أن يجهل الحق أو يلتبس، هذه من أعظم الفتن كما قال ابن مسعود، أعظم الفتن أن لا يعرف الحق، ما تدري وين الحق، يقال هذا الحق ويجيك واحد يحرف يقول لا الحق في هالمسألة كذا، مثل يقول هذا الغنى حرام وده يقول لا الغنى حلال وأنت ما تدري الحق مع هؤلاء ولا الحق مع هؤلاء، فهذه من أشد الفتن. ولذلك يحرص الإنسان أن يلزم أهل العلم وأهل العلم الذين لهم قدم صدق في الإسلام قد عرفوا بالعلم وبالديانة، يلزم سؤالهم ويأخذ فتواهم، هؤلاء هم المرجع في أزمنة الفتن وفي كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال البخاري: هم أهل العلم. كذلك قال الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. قال البخاري: يعني أهل العلم. وكذلك قال علم المدينة وغيره من الأئمة، قالوا: هم أهل العلم، الطائفة المنصورة هم أهل العلم. إذا نلزم أهل العلم الذين لهم قدم صدق في الإسلام، والزم فتواهم وخذ بها، ولا تأخذ ببنيات الطريق الفتوى التي تأتي منها هنا، تأتي من مجهول، تأتي من ممن لا يعرف. فالزم غرس العلماء الذين لهم قدم صدق في الإسلام، والذين تسألهم في جميع أمور دينك، في صلاتك وطهارتك وصيامك وزكاتك وحجك وصومك، فهؤلاء تسألهم في هذا، سألهم في كل شيء من ما يجد لك من الأمور. يقول حذيفة رضي الله عنه: أيضا من الفتن الشديدة أو أشد الفتن أن تعرض على قلبك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. يعني تعرف أن هذا فعلا هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، بس طريق الخير مصيبة، ما حد معك، قلة الأعوان ولا أحد معك حولك، والشر الناس كلها من درع ما فيه، فتبدأ تتردد من هذا لقلة سالكيه، وكأن قلبك يميل لهذا لكثرة سالكيه، فهذا من أشد الفتن كما ذكر حذيفة رضي الله عنه. طيب، من هم أسرع الناس في الفتن؟ من الذين يسرعون فيها من أصناف الناس الذين دائما يسرعون إلى الفتنة؟ يقول: وقد وكلت بهم الفتنة. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. يعني هذا الحاد الشجاع المندفع الذي وجهه بس على ما يقول هو مستعد يطير كل مطير، وبالخطيب الذي يدعو إليها إلى الفتنة. الخطيب الذي ليس عنده فقه وعلم، وإنما هو يخطب كلما جاء في أذنه سمع بشيء مباشرة ألقاه بلسانه قبل أن يمر على قلبه فيتفكر وينظر هل هذا له أصل ولا له دين، هل أقوله أو لا يقال. فهذا الخطيب الذي يدعو إلى الفتنة أيضا من الهالكين فيها. وبالسيد، والسيد هو سيد القوم، كل قوم يكون لهم سيد يسألونه، ذو عقل راجح، ذو كرم عنده وحلم وعقل. يقول حذيفة: فأما هذان، يعني الحاد النحرير والخطيب، فتبطحهما على وجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما في أو تبلو ما عنده، يعني إما أن يهتدي وإما أن يهلك مع الهالكين، نسأل الله السلامة. فهؤلاء الثلاثة الأصناف غالبا ما تهلكهم الفتن، وهو الواقع حتى في أزمنتنا هذا. تجد الحاد النحرير يطير كل مطير، ما يسمع في قتال بيقول روح، يقول أنا أريد أن أقاتل في سبيل الله. طيب تقاتل مع من وتحت راية من ولمن ومن الذي تقاتل معه أو لا؟ أشياء كثيرة تمنعك من أن تقدم هذا المقدم. أهل العلم يقولون: تأنى، لا يصلح هذا، لست تحت راية، إنما راية عمية. فتجد يقول: لا أنا أريد أن أقاتل. مثل ما جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، أرأيت إن أخذت سيفي فقاتلت في سبيل الله حتى قتلت فإلى أين أكون؟ قال: تكون في الجنة. فقال حذيفة بن اليمان خبير الفتن رضي الله عنه قال: يا أبا موسى، انظر ما يقول الرجل. قال: وما عندك يا حذيفة؟ قال: اسمع يا هذا، إن أخذت سيفك فقاتلت في سبيل الله وأصبت الحق فأنت في الجنة، وأما والله ليدخلن النار كثير ممن يقولون قولك ويفعلون فعلك. لم يصيبوا الحق، يخبطون، يظن أن في سبيل الله وهو في سبيل الشيطان، ما يدري، لأن لا علم عنده. فالعلم قبل الإقدام على العمل، لا بد أن تعلم قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل، وإلا تخبط خبط عشواء، ربما ضللت ضلال مبين. وهكذا قال حذيفة لهذا الرجل السائل الذي سأل عن القتال في سبيل الله. وهذا يذكرنا بمثل كلمة ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء في الكوفة العراق، قال له أبو موسى الأشعري: إني رأيت في المسجد آنفا قوم يذكرون الله يفعلون فعلا لم نعهده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهل قلت لهم شيئا؟ قال: لا. قال: أين هم؟ قال إن أمد الله في عمرك سوف تراه. فلما قدم إلى المسجد ابن مسعود رأهم حلق وجالس واحد في وسطهم يقول سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا الله 100 الحمد لله الحمد لله، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر، هللوا 100 لا إله إلا الله. فقال ابن مسعود ما هذا؟ إما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما أو أنكم جئتم ببدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، والله ما نبي إلا الخير، نبي نذكر الله. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. هي المسألة أمش خلف النبي صلى الله عليه وسلم على جادته، هم تبتدع دينا من عندك. قال كم من مصيب كم من مريد للخير لا يصيبه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصف أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني أرى صفتهم في بعضكم. توفي ابن مسعود رضي الله عنه سنة 32 للهجرة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه بثلاث سنوات. لما جاء مقتل عثمان وجاءت وقعة النهروان مع الخوارج، يقول أبو وائل شقيق بن سلمة من أئمة التابعين الذي روى هذا الحديث عن ابن مسعود، قال فرأيت بعض أولئك النفر اللي يذكرون الله سبحوا يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج، بدأوا بذكر ثم بدأوا يقتلون المسلمين، كفرون الصحابة يقتلون المسلمين لأنه مرقوا من الدين شيئا فشيء، جرتهم الشبهة والبدعة فظلوا نسأل الله السلامة حتى استحلوا دماء الصحابة وقاتلوا شيوخهم الذين علموهم القرآن. فالفتنة تزيغ العقل وتهلك المرء إذا لم يعلمها من قبل، ولذلك سعادة العبد في أن يجنب الفتن. إذا جنب الفتن هذه من سعادته ومن عظيم سعادته. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، أو من ابتلي فصبر فواهن. واهن هذه يقولها العرب قديما، يعني أين هذا، أين يكون مثل هذا الذي يبتلى فيصبر. وغالبا من يبتلى فيصبر الذي لم يقدم نفسه على الفتنة لكن جاءته وهو بعيد عنها، فهذا إذا سأل الله الثبات يثبت. أما من انقاد إليها بقدميه وخاض فيها بلسانه فنسأل الله السلامة غالبا ما يهلك. ويقول أيضا حذيفة رضي الله عنه إن للفتنة وقفات ونقفات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. قالوا ما وقفاتها ونقفاتها يا حذيفة؟ قال وقفاتها إذا أغمد السيف، صار ما في قتال بين المسلمين، ونقفاتها إذا سل السيف، إذا أصبح قتال بين المسلمين، بين المسلمين أهل الحق يعني. هذه فتنة. أما الذي تنتجه الفتن إذا وقعت هذه الفتن بين المسلمين وسل السيف، فما الذي ينتج من الفتنة؟ ينتج منها فساد الدين أو فساد العقل أو ذهاب النفس أو ذهاب المال أو ذهاب العرض، ويعبر عنه بالنسل، فساد النسل. وهذه يسمونها إيش؟ الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد لما ذكر قال تكثر الفتن، قال فيرفع العلم ويظهر الجهل، هذا فساد إيش؟ فساد الدين، لرفع العلم وظهر الجهل ما عاد يعرفون الناس دينهم الحق، هذا إيش؟ ذهاب الدين. قال ويشرب تشرب الخمور، وهذا ذهاب إيش؟ العقل، إذا انتشرت الخمور والمخدرات وهذه المفسدة لعقول الناس ذهبت عقولهم. قال ويكثر الهرج، قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، وهذا ذهاب النفس. وقال ويكثر الزنا، وهذا ذهاب إيش؟ فساد النسل وانتهاك الأعراض وفساد الأعراض. قال ويأتي عليهم زمان لا يبالي أحدهم من أين أخذ، أم من حلال أم من حرام، مثل ما يقولون بعض أمثال العامة، الحلال ما حل في اليد، ولا مثل يغزو قوم ويأخذ ينهب حلالهم ثم يقول الحلال الحلال، هذا حرام توك ما أخذ حرام، ناهب الناس سارقة من أقوام فيسمونها الحلال، من أينما أخذوه يسموه حلال. هذه الفتن، أن يحلل الحرام ويفسد أموال، تفسد أموال الناس ويؤكل الربا كما جاء في الحديث الآخر قال ويؤكل الربا أو يكثر الربا، هذا أيضا من فساد المال. فهذه الضرورات الخمس التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فسادها حتى في آخر خطبه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر خطبه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالذي يجتنب الخوض في هذه الأمور بغير علم والدخول فيها بغير علم فإنه يسلم، فإن نتاج الفتن إنما هو هذا الذي سمعته. طيب كيف الوقاية؟ كيف نتقي هذه الفتن؟ وكيف نسلم من ذهاب الدين وذهاب العرض وذهاب النفس وذهاب المال وذهاب العقول؟ نسلم منها أولا بثلاثة أصول حماية ووقاية: تقي جماعة المسلمين، ثم تقي بعد ذلك ما يحدث من النتاج في الفرقة والاقتتال. وهذه الأصول الثلاثة قد كررها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث حتى في خطبة حجة الوداع، ولذلك يجب معرفتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع منا قولا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ أي لا يبقى في قلبه أي شر أو حقد أو بغض يفسد قلبه. إذا فعل هذه الثلاث قلبه يصبح صافي، ما فيه إلا الخير للمسلمين إذا فعل هذه الثلاث. وهذه يخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: إخلاص العمل لله، أعمال كلها لا يريد بها إلا وجه الله. وهذه يستطيع الإنسان أن يصححها بكثرة التسبيح والاستغفار وكذا، وأيضا بالأعمال السرية ركعتين ما يشوف فيها أحد أو في الليل أو شيء من هذا، فهذا يحسن يعني إخلاصه في أعماله لله عز وجل. ومناصحة ولاة الأمر، ومناصحتهم سوف نأتي إلى تفصيله، وهو السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم بالسلاح وإن حصل منهم ما حصل من جور أو استئثار بالدنيا كما سوف يأتي في الأحاديث. هذا المناصحة. ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعته، يعني لا يخرج على جماعة المسلمين يبدأ يفجر فيهم يقتل فيهم يذبح فيهم. ولزوم الجماعة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأنت إذا خرجت على جماعة بدأت تقتل فيهم أو تقاتلهم فإنك لا تنالك دعوتهم، دعوة الجماعة جماعة أهل الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا في نفس الحديث، مذكرا سببا كبيرا يدفع الناس إلى الاقتتال وإلى هذه الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك أهل العلم يعرفون أنه لم يقع خلل في الناس في دينهم أو دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الوصية النبوية بهذه الأمور الثلاثة: في إخلاص العمل لله عز وجل، ناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين لا يخرج عليهم لا بسباب ولا بيد ولا بقتال، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إذن هذه المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث يقولون هي أشهر المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فمن أخل بها فقد أخذ من أكبر خصال إيش؟ أهل الجاهلية. ولذلك إذا أخل بهذه الأشياء تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج على أهل الإسلام يضرب برهم وفاجرهم، لا يرعى لذي حق حقه ولا لذي عهد عهده ولا لذي ذمة ذمته، ومات مات ميتة جاهلية سماها جاهلية، يعني هذا حال الجاهلية هكذا يفعلون ويقتتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية بهذه الأشياء من أهل الكتاب أو مشرك العرب، وهي هذه المسائل الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وأصوله كلها التي تضمن لهم السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة إذا ماتوا عليها. أما إخلاص العمل لله عز وجل فهو أصل الدين وأساسه، لقول تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، لأنه من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله السلامة. فالإخلاص وهو التوحيد، وهو أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا تعبده إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وحدت توحيد الإخلاص لله وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، فإنك تنجو بإذن الله عز وجل من الشرك الأكبر الذي فيه الخروج الأكبر من الملة. ثم الناس بعد ذلك، بعد إخلاص العمل لله، الناس رعاة أو رعية، فحق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماع الناس وعدم تفرقهم تتم لهم مصالح دينهم ودنياهم، تجدهم مجتمعين كلمتهم قوية يهابهم عدوهم. أما إذا تفرقوا تفرقت دنياهم ودينهم، فلا ينصروا دينا ولا يقيموا دنيا حتى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما قال في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء، فكان ينهى عن فساد ذات البين التي يسميها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، قال: إياكم والحالقة، فساد ذات البين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، متفق عليه. ويقول أيضا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال في الحديث الآخر أيضا في الترغيب في الجماعة، قال: من أراد بحبوحة الجنة، يعني وسط الجنة وما هو الراحة في وسط الجنة، فليلزم الجماعة، يعني جماعة أهل الإسلام. وقال أيضا في الحديث الآخر: إن دعوتهم تحيط من ورائهم كما مر بنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يد الله مع الجماعة. إذن هذه الأصول الثلاثة التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر في الأحاديث أيضا، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللي هو إخلاص العمل لله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللي هو لزوم جماعة المسلمين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، اللي هو مناصحة ولاة أمر المسلمين. وهذه أيضا الثلاث جاءت في حديث آخر، وهو حديث تميم الداري الذي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه. وهذه كلها تدخل في إيش؟ توحيد الله عز وجل. فإذا هذه واحدة: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، مناصحة ولاة الأمر، ولعامتهم، اللي هو لزوم جماعتهم. جاء رجل لأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، صدي بن عجلان، وكان في عهد عبد الملك بن مروان، فقال: يا صاحب رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، من هم هؤلاء؟ فقال أبو أمامة رضي الله عنه: هم الخوارج الذين خرجوا واتبعوا المتشابه في قلوبهم زيغ، لأنهم خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معهم ولا صحابي. يقول لهم ابن عباس لما جاء يناظرهم، قالوا: من أين جئت ابن عباس؟ قال: جئتكم من المهاجرين والأنصار أصحاب محمد الذين نزل عليهم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فيكم واحدا منهم. يعني هذه تكفي حجة، تفكروا في أنفسكم، ما معكم ولا واحد من العلماء الصحابة، أضاعوا الدين وحملتموه أنتم، وأنتم ما عرفتم القرآن إلا عن طريقهم وتعلمتموه منهم، كانوا يسمون القراء. فقال: هؤلاء الخوارج، يعني الذين يتبعون المتشابه لأن في قلوبهم زيغ ويبتغون الفتنة، فيهم عجب أعجبتهم أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هم الخوارج، ثم قال أبو أمامة عليك بالسواد الأعظم، يعني إلزم السواد الأعظم جماعة المسلمين. قلت قد تعلم ما في السواد الأعظم، ففي زمن عبد الملك مرة، يعني عندهم ظلم، عندهم شيء من أخذ الدنيا، وذلك في خلافة عبد الملك مروان. فقال أبو أمامة أما والله إني لكاره لعملهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. أن تخرج وتفجر وتقتل في المسلمين، تفسد، تنتهك الدماء، تفسد على المسلمين جماعته. يقول ابن سعدي رحمه الله فبهذه الأصول هذه الثلاثة التي ذكرناها وكررناها في أحاديث كررها النبي صلى الله عليه وسلم تتم النعمة على المسلمين لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل الله لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالخير العميم في الدنيا وبحسن العاقبة في الآخرة. كيف تنشأ الفتنة وتقع في قلب هذا العبد المسكين الذي انفتن؟ مما ينبغي أن يعلم أن من أسباب الفتن كما أشرنا إليه في باب الشبهات والشهوات أنه يرد على القلوب شبهة بسبب شيء سمعه أو شيء رآه وشاهده، سمع مناظرة، سمع كلام، سمع، فدخلت عليه شبهة، تحليل حرام أو تحريم حلال أو شيء من تشبيه في الدين، وليس عنده هو ما في قلبه ما يدفع ما يعلمه بمعرفة الحق الصحيح والصواب، وليس عنده من الإرادة والقوة ما يقصد به الحق، لأن الإسلام جاء بمعرفة الحق والقصد إليه كما قلنا. الذين يعرفون الحق ولا يقصدون، من هم اللي يعرفون الحق ولا يقصدون؟ اليهود الذين يتبعون إيش؟ ما تهوى الأنفس والشهوة. طيب هنا الذين عرفوا الحق. طيب الذين لم يعرفوا الحق ويريدون يقصدونه، هل يستطيعون أن يقصدوه وهم لا يعرفون؟ لا يقصدونه. فهؤلاء الذين يتخبطون وهم كالنصارى الذين ضلوا عن جهل. ولهذا إذا عرفت الحق ولم تقصده، أو قصدت ما لا تعلم هل هو حق أو ليس بحق، إيش تصبح؟ تصبح مثل الجاهلية، تصبح كالجاهلية، تخبط خبطهم وتضرب ضربهم، تتكلم كلامهم وتفعل أفعالهم، فتقع في الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت ميت جاهلية أو يقتل قتل جاهلية أو غير ذلك من السباب الذي هو من الفسوق ومن الجاهلية. الفتن الكبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونجعلها قاعدة لمعرفة ما يشبهها من الفتن هي ثلاث فتن. يقول حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم كنت في مجلس يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فقال إن من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، يعني من عظيمها هذا الفتن لا يكدن يذرن شيئا، ومنها رياح كرياح الصيف، منها كبار ومنها صغار، يعني أخف من هذه الثلاث، فمنها قد يكون يكبر ولكنه ليس كالثلاث. هذه الثلاث بينها عبد الله بن حوالة في حديث آخر في مسند الإمام أحمد في مستدرك الحاكم مسند الصحيح. يقول عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. أما موت النبي أما قتل الخليفة فهو عثمان رضي الله عنه الذي قتل وحصلت بعدها الفتنة العظيمة، وهو البحر الذي يتلاطم من الفتنة بعد مقتله. أما موت النبي صلى الله عليه وسلم فيشبهه موت العلماء اللي هم ورثة الأنبياء، إذا مات العلماء وقل العلم كما قال ابن مسعود أتدرون متى يهلك الناس؟ قالوا متى يا ابن مسعود؟ قال إذا استوى الناس يصبح ما فيهم علماء، كل من يعطي من رأسه، أنا العريف ابن العريف، أما العلماء راحوا ما عاد فيها أحد يقضي عليهم، يقول قال الله، قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيرجعون إلى قوله ويسكتون، فيصبح كل يعطي من نفسه ويستوي الناس فيهلكون. وفي الحديث الآخر قال ابن مسعود أتدري متى يهلك الناس؟ إذا ذهب فقهاءهم وعلماءهم وكثر خطباءهم، خطباء لكن ما في فقه، ما في علم، ليس هناك ميراث النبوة، ليس فيه كتاب وسنة، فهنا يهلك الناس صلى الله عليه وسلم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال لموت العلماء أو ذهاب العلماء. طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من موت العلماء. ماذا حدث بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حدث لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارتدت العرب، العرب اللي دخلوا في دين الله أفواجا. يقول أبو هريرة قبل، يقول والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج الناس من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج العرب منه أفواجا، ولم يبق إلا مكة والمدينة. حتى مكة بغوا، خطب فيهم سهيل بن عمرو فهدأت الفتنة. وأما أهل الطائف فقالوا ننظر من اللي ينتصر أن معه، وباقي العرب كلهم ارتدوا إلا قرية في الإحساء اسمها قرية هجر، حاصروهم أهل الشرك حتى جاء الصحابة وفكوا الحصار عنه. فالشاهد ارتدت العرب. طيب من قام لهذه الفتنة العظيمة اللي هي موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فضرب خيشومها وكسر هذه الفتنة وردهم إلى الإسلام في عام واحد، رد الجزيرة كلها. قاتل مسيلمة الذي ادعى النبوة، وقاتل الذين منعوا الزكاة، وقاتل هؤلاء، وسير جيش أسامة، وقاتل على المدينة. بعد ما ذهب جيش أسامة غزي المدينة، وقاتل أبو بكر قتال الأبطال، وكانوا يقولون لماذا تسير جيش أسامة والناس تنظر إلينا تريد غزونا؟ قال والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم يمضي جيش أسامة، والله لو رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخطفن بأرجلهن ما حللت لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصيح فيهم يقول قوموا والله لا ينقص الدين وأنا حي. وقام أبو بكر رضي الله عنه صدق الذي خير من طلعت عليه الشمس بعد أنبياء الله، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل للبشر بعد الأنبياء. وقام وضرب هذه الفتنة حتى ردهم في عام واحد إلى الإسلام، ثم غزا فارس والروم وتوفي رضي الله عنه في سنته غزا الفرس غزا الروم رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو بكر الصديق اللي تسبه الرافضة اللي ما لهم دين. لذلك الشيخ بن باز رحمه الله قالوا اللي يسب أبو بكر ما حكمه؟ قال كافر. قالوا اللي يسب عمر؟ قال أيضا الظاهر فيه أنه كافر. في أحد عاقل مسلم يسب أبو بكر ولا يسب عمر إلا مبغض لدين الله؟ لأن هذين الاثنين هم اللي أذن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وزيراه، وهم الذين يحدثون ويفتون بين يديه. ما كان أحد يفتي من الصحابة إلا أبو بكر وعمر، يفتون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا بهم مو بس في الخلافة، هم خلفاء راشدين، خلفاء راشدين، ويقتدى بهم أيضا في فتاويهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب هذه الفتنة العظيمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقي من آثارها شيء؟ نعم بقي من آثارها. ما في طوائف الآن يعتقدون النبي حي ولا ما في صوفية مخرفين يقول النبي حي؟ فإذا قيل لهم طيب أجل أصحاب ذولا، مو بأصحاب ذولا أعداء يدفنونه حي؟ قال لا هو مات. طيب مات ولا حي؟ فإذا جاء عند دفن الصحابة للنبي عليه وسلم قالوا مات. طيب شلون؟ ما إذا مات ودفن كغيره، كما قال أبو بكر رضي الله عنه والله هذه موتتك التي ذقتها لا يذقك الله بعدها موته. فمات ودفنوه، ما فيه إلا البعث بعد ذلك. لكنهم حياتهم في القبر، حياة البرزخ، الأنبياء أعظم من حياة الشهداء، هذا نعلمه يقين. بل الله عز وجل يجعلهم يعملون حتى من الطاعات، ما أحد يعمل من الطاعات بعد موته في البرزخ إلا الأنبياء. والدليل الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، فإذا يعمل بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء كما في حديث حسن لا بأس به، إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني أحياء حياة الشهداء وليس حياة كحياتنا هذه الدنيوية كما ظل هؤلاء الطوائف الذين فتنوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نجا أيضا من هذه الفتنة نجا. طيب الدجال، الدجال لم يأتي بعد، وهو أعظم فتنة على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم فتنة. ما خلق منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم يخلق فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. قال وإنه خارج فيكم لا محالة، وإني أصفه لكم وصفا لم يصفه نبي قبلي. ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة خضراء طافية، وعينه اليسرى فيها عليها ظفرة غليظة وهي اللحمة الحمراء التي تنبت في مآكل العين حتى تسده. ووصف أنه أقمر أزهر، يعني أبيض بياضا كالمهر، وشديد الجعودة الشعر، وصغير الرأس، وعريض النحر، وأحمر جسيم، وأفحج. كل هذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاف موجودة في وصفه. طبعا هذا إذا خرج فتنة عظيمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك من فتنة قبل الدجال إلا هي خلقت للدجال، لفتنة الدجال يعني تمهد له. وقال إن بين يدي الدجال فتن من نجا منها نجا من فتنة الدجال، لأن هذه ممهدة له. وما أكثر الاختراعات الآن، وفتنة الدجال يقول شيخ الإسلام تيمية ما الذي يشبهها من الفتن؟ يشبهها من الفتن الدعوة الباطلة التي يصحبها خارق للعادة، مثل دعوة السحرة والكهنة، دعويهم باطلة، في عندهم شرك وكفر، وعندهم شيء من الخوارق يساعدونهم الجان وغيره. الدجال طبعا أعظم منهم، لأن الله يجري على يديه مثل هذه الأشياء، يمر بالقوم ويقول أتؤمنون بي، فيقولون أنت ربنا، فيقول يا سماء أمطري فتمطر السماء، ويقول يا زرع يا أرض انبتي فيخرج الزرع في ساعة، مو بينتظرون أشهر تشوف الزرع يطلع. وش ظنكم لو شفتم مثل هذه المشاهد؟ بعضهم سمع مثل هذا الكلام قال هذا رب، هذا انفتن بالدجال هو ما شافه، شلون ليش هذا؟ فمثل الفتنة العظيمة فتنة الدجال النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، وجاءت الحديث عنه متواترة كثيرة جدا. وهو يشبه الفتن، الفتن التي تشبه الدعاوى الباطلة اللي معها خارق، مثل دعاوى هؤلاء العلمانيين والليبراليين الذين بهرهم الغرب بمخترعاته هذه العجيبة من طائرات وصواريخ وتقدم في الاتصالات وغيرها، وهذه الصناعات العجيبة. فلما نظروا إلى هذه الصناعات العجيبة تخرق العادة، ليس كذلك؟ ما يعهدها الناس، ودعاويهم باطلة يدعون إلى فساد الخلق والأخلاق، الأخلاق والدين، ما عندهم إلا فساد أخلاق ودين، لا أخلاق عندهم، وهذا الجانب الذي هم يعرفون أنهم سيهلكون بسببه، وإنما أخلاقهم مبنية على أمور دنياهم، فتجده ينصح لك في أمور الماديات حتى لا يضيعك كزبون، ولا مهب لله ولا لدين الله، متى ما قدر يختلك يخدعك يخدعك. فهؤلاء الغرب بهروا الناس بهذا الخارق، لكن الدعوة معهم باطلة، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرها من الكفر بالله عز وجل أو الوثنية. وأعظم على الدعوة باطلة ومعها خارق هو الدجال، هذا أعظمهم. قال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه أو معطيه، اللي هو عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الذي كان يسأل عن عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان باب الفتنة وغلق الفتنة كما في الصحيحين. كان عمر رضي الله عنه في مجلسه وعنده الصحابة فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فسكت الصحابة، فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ماله وولده وزوجه وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم، أمر معروف نهي عن المنكر. قال ليس هذا أعني، قال تريد التي تموج في الناس موج البحر؟ قال نعم. قال إن بينك وبينها بابا مغلق يا أمير المؤمنين. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر الباب. قال عمر إذن لا يغلق، لأن الباب إذا كسر ما لكن لو كان يفتح يمكن يجي واحد يصكه. فقيل لحذيفة من الباب يا حذيفة؟ قال هو عمر، هو باب الفتنة، هو اللي يكسر يعني يقتل. فقال أكان عمر يدري من الباب؟ قال نعم والله لقد حدثته بحديث ليس بالأغاليق، وإنه لا يعلم ذلك كما أن الليلة دون غد. فهذه الفتنة التي ماجت في موج البحر متى وقعت وانفجرت؟ في عهد عثمان رضي الله عنه، لما قتلوا عثمان، لما قتل هؤلاء المنافقين الذين اعتدوا عليه وقتلوه، فبدأت الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل وصفين، والتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في اعتزالها وتركها، وأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الفتنة كما في حديث محمد بن مسلمة. طبعا حذيفة بن اليمان هو طبيب الفتن أو خبير الفتن، مات بعد عثمان بكم؟ بأربعين يوم. جاءوه وهو في مرضه قالوا قتل عثمان، قال اللهم إني لم أرضى ولم أشهد ولم أقتل. قالوا يا حذيفة ما تأمرنا؟ قال ما والله إن هذه الفتنة مقتل عثمان أول الفتن وآخر والدجال. قالوا ما تأمرنا يا حذيفة ماذا نصنع؟ قال إني أعلم رجلا لا تضره الفتنة، اذهبوا إلى محمد بن مسلمة صاحب رسول الله يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة. فذهبوا إلى محمد بن مسلمة فوجدوه ضاربا لفسطاط، يعني خيمة برا المدينة، وعنده صخرة ومع سيف من خشب ويضرب فيها الحصاد. فجاءوا له قالوا ما هذا يا محمد؟ قال هكذا أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تثور الفتنة، قال لي: يا محمد مسلمة قد جاءه سيف من نجران. قال: هذا السيف خذه واضرب به في المشركين حتى إذا اختلف سيفين من أهل الإسلام فاذهب إلى أحد ثم اضرب به حتى ينثلم، واتخذ سيفا من خشب واضرب به في الصخر حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة، يعني واحد ظالم يقتلك خاطئ. فأنا فعلت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ثارت الفتنة، وأرسل له علي رضي الله عنه قال: لما لا تأتي معنا يا محمد؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. قال له الحديث: فانظر يا أمير المؤمنين، لا تكرهني، لا تكن اليد الخاطئة، يعني أنا لن أذهب معك فلا تقتلني. وتركه علي رضي الله عنه. فالشاهد أنه مثل حديث محمد مسلم وغيره من الأحاديث ذلك. الفتنة الثالثة التي قلنا يقاس عليها ما كان يشبهها مقتل عثمان رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، له عثمان رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان كما في مسند أحمد وغيره بسند على شرط الشيخين، قال: يا عثمان، إن عسى الله أن يلبسك قميص فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني. يا عثمان، عسى الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني. قولها ثلاث مرات. والقميص اللي هو الخلافة، قميص الخلافة يسمى. فجاء المنافقون وقتلوه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا عثمان منافقون، ولا يسمى ثورة مباركة كما يسميها بعض الجهلة المعاصرين، المفتونين في مقتل عثمان رضي الله عنه. وهذا هو قاعدة، إذا كان مجتمع كلمة المسلمين على إمام لهم فلا يجوز الخروج عليه، ولا تفرق جماعة المسلمين، ولا الخروج على المسلمين بالسلاح فتتفرق جماعتهم، لأنهم إذا اجتمعوا ملكوا، وإذا تفرقوا هلكوا. هذه لا شك حاصلة وقاعدة معروفة، والله عز وجل نهانا عن التفرق كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن لا بد للجماعة من إمام كما قال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجرا، حتى لو كان عنده ظلم أو شيء لا بد أن يجمعهم إمام. حتى كما جاء في الحديث الذي فيه كلام ولكن بعض أهل العلم شرحه مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اللي هو قال: السلطان ظل الله في الأرض، فيقول لا بد لهم من ظل يستظلون به يأون إليه، يعني حتى لو كان الظل هذا مخرق، فأن يكون لهم ظل مخرق خير من أن لا يكون لهم ظل فيهلكون. فظل فيه ضعف أحسن من لا ظل. ولذلك لا تكون جماعة إلا بإمام. أما إذا صار لا إمام لهم تفرقوا، كل يقول أنا إمام، ويبدأون السيف بينهم ويقتتلون. والعبرة فيما تقدم في التاريخ وفيما تشاهدونها أيضا من حولنا في الاقتتال بينهم، والله المستعان. إذن هذه الثلاث هي تدور عليها أمور الفتن. ولذلك يقول الإمام أحمد: رأيت السنة معلقة بعثمان، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. أي محارشة للسلطان أو مقاتلة له تصبح الفتنة بين المسلمين والاقتتال بين المسلمين. فلذلك يجب النصح لأئمة المسلمين بأن يدعى لهم في ظهر الغيب، يناصحهم فيما إذا وقعوا في خطأ أو كذا، يبلغ أهل العلم الذين يقدرون على الدخول عليهم أو يصلون إليهم. وهذا الذي عليك النصح، ابذله وادعو الله أن يزيل إن كان هناك فتنة أو كذا، حتى يفرج الله عن المسلمين. إذن ننتقل إلى أهم الأسباب المنجية، وهذا زبدة الموضوع، وهو الفقه في كتاب الفتن، لأن السلف يضعون كتب في الفتن، حتى في كتب السنة مثل صحيح البخاري صحيح مسلم تجد كتاب في الفتن، ويجعلون فيه أبواب وأحاديث جلها ينص على كيف النجاة من الفتن أو الأسباب المنجية من الفتن، يعدونها عدة. وقد مر بنا التأصيل، يعني الأسباب التي إذا أخذنا بها نجونا، الثلاثة أصول التي هي حماية لنا ووقاية لنا، وتدور معها يعني أيضا الأسباب. إذن لا بد للمسلم أولا أن يعرف دينه الذي يحميه ويثبت عليه. ولا يعرف الدين إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع من أين هو؟ من الكتاب والسنة. إذن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى حملة الكتاب والسنة من علماء الأمة والرجوع إليهم في كل صغيرة وكبيرة تهمنا في ديننا ودنيانا، فهم أهل الفتوى وأهل العلم الذين يلزمون في وقت الفتن. ولذلك قال حذيفة مبينا أن العلم ومعرفة الفتن وكيف تخدع الناس وكيف تأتيهم أن العالم بها قد ينجو، فقال إنها فتن قد أضلت، يقول حذيفة، كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك، تجد الذي يعرفها يتقيها يحذر منها تعد منها. ولذلك قال البخاري باب من الدين الفرار من الفتن، مو بيجيها الواحد، الفرار من الفتن. وذكر حديث يوشك أن يكون خير ما للمؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني يذهب إلى البادية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي أن يعني يكون يذهب الإنسان للبادية إلا في الفتنة، قال فالبادية خير من الفتنة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما حصل القتال في المدينة ذهب إلى البادية تعد، وجاءه رجل وقال يا سعد، وهو رجل من أشجع، يقول ضاقت علي صدري لما رأى الاقتتال من الصحابة في جمل الصفين ولا يدري الحق يقاتل مع هذا أو مع هذا، يقول فسألت الله ودعوت أن يريني رؤيا أطمئن بها، يقول فأراني الله رؤيا فرأيت في المنام أني دخلت صعدت فدخلت الجنة، فإذا قوم جلوس، فقلت أنتم شهداء أشجع، يعني له قبيلته، فقال لا نحن الملائكة اصعد، يقول فصعدت في درجة الله أعلم لعلوها، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام يكلمه الرسول ويقول يا إبراهيم استغفر لأمتي، فيقول إبراهيم عليه السلام قد قتلوا إمامهم يعني عثمان رضي الله عنه وقطعوا رحمهم، أو كما قال ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد، فاستيقظ من الرؤيا قال قد أريت، وجاء في نفسه أن سعد بن أبي وقاص، فذهب إلى سعد وقال يا سعد إني رأيت كيت وكيت، يقول فلم يكترث بها سعد، يعني سعد يمشي على بينة ما هو بينتظر رؤيا، ثم قال قد شقي من ليس خليلا لإبراهيم، قال فما تأمرني يا سعد، قال أتحب الغنم، قلت نعم، قال خذ ناقة غنما واذهب إلى شعف من الشعاف حتى تنجلي عما تنجلي، فإذا زالت الفتنة فعد إلى المدينة. وجاء ابنه وكان يريد سعد أن يخوض ويذهب إلى الخلافة بعد معركة صفين بعد مقتل علي رضي الله عنه، فجاء فأقبل عليه وهو في باديته سعد، فقال إن معه شيطان، فلما جاء قال يا أبتي أرضيت أن تجلس مع البدو وتترك الخلافة وأنت أحق الناس بها؟ قال اجلس اجلس يا بني ما أرى إلا معك شيطان، ما نحن والناس إلا كأناس في صحراء فتاهوا الطريق وأظلمت عليهم الدنيا، فقال أناس الطريق ها هنا ومضوا، وأناس قالوا الطريق ما ها هنا ومضوا، وأناس قالوا نحن نمكث حتى تنجلي عما تنجلي فنرى الطريق، وأنا ماكث حتى تنجلي عما تنجلي، لأنه يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام ومعرفة الفتن ومعرفة كيف أتقيها هذا من أهم الأسباب المنجية، إذن العلم النافع ومعرفة الفتن وكيف الخلاص منها. ثاني هو العمل الصالح، والعمل الصالح من الأسباب المثبتة للمؤمن، لأن الإيمان علم نافع عمل صالح كما قلنا، وأهل الإيمان هم أبصر الناس في الفتن حتى لو كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال وهو أعظم فتنة مكتوب بين عينيه إيش؟ كافر أو كافارة، لا يقرأها إلا المؤمن، قارئ أو غير قارئ، كاتب أو غير كاتب، حتى لو كان أمي لا يقرأ ويكتب، إذا شاف اللي بجبينه يعرف يقرأه، أما اللي معه لغات الدنيا كلها وهو كافر ما يستطيع أن يقرأه. وهذا من كشف الله لأهل الإيمان ما في جبين الدجال كما في الصحيح. إذن يقول شيخ الإسلام فلما بصر الله أهل الإيمان في أعظم فتنة على وجه الأرض ما في جبين الدجال، فهم أبصر الناس في الفتن فيما دونه من الفتن، إنهم بصروا أعظم فتنة، فالله يبصرهم في جميع. إذن تقوية الإيمان بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يثبت الإنسان على هذا الدين، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من نومه فقال لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجرات يعني نساءه كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوقظ صويحبات الحجرات كي يصلين، يصلون إيش؟ من الليل، يعني هذا مما يقي الإنسان الفتن ويثبته، فيقول من يوقظ صويحبات الحجرات. أيضا كثرة الدعاء كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال تأتي فتن يوشك أن لا ينجو منها أحد إلا من يدعو دعاء الغرق. تجد شخص بيغرق في البحر ويرفع يديه ويدعو، هذا الذي في البحر بيغرق، كيف دعاءه؟ فيه إخلاص ولا ما فيه إخلاص؟ هذا قمة الإخلاص، ما عنده أحد، ما فيه إلا ربه وهو بيهلك الآن، فتجد في قمة. قال لا ينجو منها الفتن العظيمة التي في آخر الزمان إلا من يدعو هذا الدعاء، تجده مخلص لله عز وجل منطرح بين يديه ويدعوه ويبكي، لأن الفتن يعني تشوفون لما حصلت الجمل الصفين ما اقتتل، ما دخل فيها بعض الصحابة، دخل فيها بعض الصحابة لكن 30 صحابي، أما 10,000 من الصحابة ما دخلوا فيها، اعتزلوها أغلقوا عليهم بيوتهم 10,000، وما خف لها من الصحابة إلا 30، الباقي من غير الصحابة. حتى هؤلاء الصحابة 30 النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب أصحابي منها القتل كفارة لهم، يعني من قتل منهم فهو كفارة له، لأنهم حملوا الإسلام، ما تضرهم هذه الفتنة في بحور حسناتهم رضي الله عنهم. أيضا من النجاة من الفتن التعوذ من الفتن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وهو على المنبر قال تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما في صحيح مسلم. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر وفتنة القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة القبر. قال تعوذوا بالله من النار ومن فتنة النار، قال نعوذ بالله من النار ومن فتنة النار. قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قال نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه، وكانوا يدعون بها حتى في التشهد الأخير في صلاته. إذن أهل الإيمان وأهل التقوى هم أبصر الناس في الفتن، وضربنا المثال. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يقول واحد أنا مؤمن، التقوى ها هنا وما أعمال ما يظهر فيها تقوى وصلاح وحفاظ على الصلوات وعلى الدعاء وعلى الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصوم، لا بد أن تعمل الأعمال الصالحة حتى تكون حقيقي، صدق عملك صدق قولك وقولك صدق ما في قلبك. ثالثها أسباب المنجاة الصبر عند حلول الفتن، لكي نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، نصبر ولا نخوض في دماء المسلمين ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، نكف نبتعد نعتزل ونصبر على الضيم، يعني ونصبر على شظف العيش حتى لا نقع في هذه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تلقونني على الحوض يوم القيامة وإني مكاثر بكم الأمم، يعني إذا جاءوا الأنبياء قال هؤلاء أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم كاثر بأمتي، انظروا أمتي أتباعي، قال ألا فلا تقتتلوا بعدي، يعني ترى اللي يمنعكم عن الورود على الحوض هذا اقتتال بينكم، ذا بيمنع، فلا تقتتلوا بعدي، كما في المسند وغيره في سند صحيح. ولذلك لا يستخفه الإنسان أحد في حمل السلاح على مسلم أو مسلمين يقاتلهم ويقتلهم. ولا شك أن الذي لا يصبر على الطاعة ولا يصبر وقت الفتن فإنه هذا لا دين له، لأن من لا صبر له لا إيمان له. الصبر هو أصل الإيمان، أن تصبر نفسك على الطاعة، صبر نفسك عند المصيبة، هذا هو صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على المصيبة. والله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رابعها لزوم جماعة المسلمين كما تقدم معنا وإمامهم، وترك التفرق وترك قتال أئمة الجور حتى لو كان في الأئمة فيهم جور أو ظلم، وترك القتال في الفتنة مطلقا، وكف اللسان واليد عن المسلمين، واعتزال فرق الضلالة كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح يقول كان الناس يسألون الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير، يعني الذي فيه دخن، من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يدركك الموت وأنت عظم يا أصل شيخ، مو بتأخذ سيفك وتبدأ تذبح المسلمين، لا اعتزل، ليس لهم جماعة ولا إمام متفرقين، لا ابتعد عن دماء المسلمين حتى يدركك الموت وأنت عظم بأصل شجرة، يعني جالس في غصن شجرة قد انطوى جسمك على بعض من شدة الجوع وتهلك بسبب الجوع، ولا تخوض معها. ثم هذا في الصحيحين. ثم قال حذيفة في السنن أيضا وغيره بسند على شرط الشيخين، قال ثم ماذا يا رسول الله يعني بعد هؤلاء؟ قال ثم الدجال، جنته نار وناره جنة، أو معه نهر من نار ونهر من ماء، فمن وقع في نهره الذي من ماء فقد حط أجره ووجب وزره، وأما الذي وقع في ناره فقد حط وزره ووجب أجره. قلت ثم ماذا بعد الدجال؟ قال ثم ينزل ابن مريم، ولو أنتجت، قال ثم ماذا يا رسول الله يعني بعد نزول ابن مريم وقتل الدجال؟ قال فلو أنتجت فرسا مهرا لا يركب فلوها، فلو هذه المهر التي ولدت لا يركب فلوها إلا وقد قامت الساعة. فلزوم جماعة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة اعتزال الفرق كلها. هنا يفهم المسلم متى يعتزل، متى يفعل الاعتزال. خامسها إخمال الذكر في وقت الفتن، لا تشهر نفسك، لا تخطب وتدعو الناس ولا تتكلم، صارت الفتنة عمية خبط، وأنت إذا خطت فيها بلسان أو بيد أهلك هلكت وأهلكوك، من استشرف لها استشرفت له، تأخذه معها، والدخول فيها يكون باللسان أو باليد، هذا الدخول في الفتن. فقال إخمال الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الفتن واقتتال المسلمين، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له زرع فليلحق بزرعه. قال يا رسول الله من ليس له زرع ولا إبل ولا غنم؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس بيوتكم يعني مثل البساط أو المتاع الملقى في البيت، ملقى في ركن ما يتحرك، يعني كن حلس بيتك إذا شفت الدماء بين المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال عبد الله بن عمرو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، يعني بدأوا يقتتلون. قال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما تأمرني أن أفعل؟ قال كف يدك واحفظ لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، هذا الأمر العام اللي يخوضون فيه الناس اتركه، خاصة نفسك عليك بعبادتك والذي تعلم من دينك، واترك هذا الذي يخوض فيه الناس الذين يخوضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن لا ينجو منها إلا كل خفي غني، كل خفي غني يعني خفي لا يعرف، وغني غنى الله نفسه. وقالها سعد بن أبي وقاص لابنه لما قدم، قال إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. سادسها الفرار من الفتن وعدم الذهاب إليها والتعرب، هذا أشرنا إليه، سكن البادية يعني يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها جعف الجلال. وسابعها الذهاب إلى الأماكن أهل الصلاح كمكة والمدينة في آخر الزمان، يكون فيها الإيمان يأرز إليها، فالذهاب إليها فالإيمان يأرز إليها، بس لا بد من صلاح، وإلا مكة والمدينة يرجفان، ترجف المكة والمدينة، فيخرج كل من فيها من منافق ومن منافقة ولا يبقى فيها إلا صالحون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الدجال عند السبخة بجانب المدينة ويصعد طرفا من أحد ويقول هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، فحينئذ الذهاب إلى بلاد الصالحين، وكما في قصة الذي قتل 100 نفس فذهب إلى بلاد الصالحين ونجا بسبب قربه من بلاد الصالحين، مع أنه لم يصلها، اختصمت في ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال الملائكة قيسوا ما بين البلدتين فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة لما أمرها الله عز وجل أن تقاربي وهذه تباعدي، أقرب إليها بشبر أو بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة، فهذا بسبب قربه إلى بلاد الصالحين، فالقرب مع الصالحين أو الأماكن التي فيها أهل الصلاح يكون هو الخير. يعني هذه أهم الأسباب المنجية من الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.